مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ.
أهلا وسهلا بكم سادة المستمعين في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ، نستكمل فيها الحديث عن الشيخ يوسف المنيلاوي، ومعانا عمنا وعم عيالنا الدكتور فريدريك لاجرانج. وكنا قد تحدثنا عن خصائص كثيرة في أداء الشيخ يوسف المنيلاوي نوعا ما، لكن تحليل كده وتفصيص حتة حتة هو اللي هنخصصه في حلقة النهاردة. فأي نموذج تقترح يا عمنا؟
القصيدة اللي احنا هنسمعها النهاردة هي قصيدة وهواه وهو أليتي. أبيات هذه القصيدة، قصيدة بالمعنى الموسيقي للمصطلح، هي مأخوذة من فائية عمر ابن الفارض المتوفى سنة 1234، وهي قصيدة في ديوان ابن الفارض مطلعها قلبي يحدثني بأنك متلفي، وهي قصيدة من البحر الكامل، وهي نفس القصيدة التي انتقى منها أبو العلا محمد أبيات أخرى إضافة إلى ما غناه هنا المنيلاوي في قصيدته التي تحمل عنوان وحياتكم وحياتكم قسما وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي. ممكن على فكرة ننتهز الفرصة ونسمع حتة كمان من صوت الشيخ أبو العلا محمد، مع أن هذه حلقة مخصصة ليوسف المنيلاوي، بس الأهم من كده فكرة ما نعنيه من كلمة قصيدة، لأن دي قصيدة ودي قصيدة، بس أساسا القصيدتين مأخوذين مما يسمى شعريا قصيدة، وهي فائية عمر بن الفارض.
وكمان لأنه الشيخ أبو العلا محمد هو فعلا امتداد حكاية المنشد وعلاقته بالقصيدة للشيخ يوسف المنيلاوي، يعني كمان الشيخ أبو العلا محمد معظم رصيده المسجل برضو قصائد.
Buddy.
إن كان شراح سلطان العاشقين عمر بن الفارد ومنهم البوريني وعبد الغني النابلسي يحملون أبيات هذا الشعر معاني باطنية يستمدونها من العلم اللدني، فالمطربين الذين يتغنون بها خارج محافل الطرق الصوفية يختارون دائما من قصائده الطويلة أبيات معدودات تسمح بأن تؤول تأويلا صوفيا كما تتحمل المعنى الغزلي الدنيوي كما سبق أن أشرنا إليه. ولا شك أن شعر ابن الفارد أطوع لتلك القراءة المزدوجة من شعر غيره من المتصوفين، كما أشار الباحث الفرنسي أندري ميكال يقول: إن كان البعد الصوفي لازما للشاعر فليس بالضرورة لازما لقارئه، فالشعر ابن الفارد هو مبدأ في حد ذاته، مبدأ شعري بما يعنيه ذلك من صور وبديع وتخير الألفاظ وبنية الجمل، بحيث يخدم شعره الفكر الصوفي دون أن يكون هذا الفكر الصوفي مقرونا به جوهريا. والأرجح أن جمهور الحفلات الخديوية لم يكن يسمع في هذه الأبيات ما يسمعه وما يستشف فيها من معاني سامية أمثال الشيخ البكري شيخ مشايخ الطرق الصوفية. فبراعة المطرب تقوم على فن الانتقاء، على فن الاختيار، كما لاحظ الباحث جمال الدين بن شيخ كان يتحدث عن مغني بغداد في القرن الثالث يقول: لا شك أن الغناء يضمن شهرة القصيد وروايته، غير أن عدد الأبيات اللازمة للصوغ صوت من أصوات الأغاني يقتصر على بيتين أو أربع، ونادرا ما يتجاوز عددها هذا الحد. طيب، يعني يبدو أن المطربين في عصر النهضة تجاوزوا هذا المقدار بقليل، على افتراض أن عدد الأبيات المغناة في التسجيلات المتوفرة لدينا يطابق بشكل عام ما كان ينشده المطربون في سهراتهم. ولكن يعني علما بأن تسجيلات الإذاعة تسمعنا عددا مماثلا من الأبيات المتغنى بها، فالأرجح أنهم كانوا فعلا بيختاروا عدد 7 أبيات 8 أبيات 9 أبيات بالكثير قوي.
يعني بعدين مثلا لو شفنا أبو العلم اختار كم بيت وحقك أنت مثلا كتير،
يعني ممكن نوصل ل15 بيت،
بس مش القصيدة كلها أكيد.
أكيد مش القصيدة كلها. فإذا كانت مهمة المطربين على الصعيد الأدبي تكوين قطع شعرية متكاملة المعاني قادرة على هز المشاعر في غضون 6-8 نقول 15 بيت ذات تكاملية خاصة ومختلفة. وهكذا كان المطرب يبني ما أسميه مشروع شعري، كان يبني مشروعا شعريا جديدا يدمجه في منطقه الغنائي، والمعنى الجديد الذي ينتجه قد يختلف عن نية الشاعر الأصلية، حيث يستخرج المطرب هذه الأبيات من محيطها ويضيفها إلى ما نستطيع أن نسميه الملحمة الخاصة بالمطرب، هذه الملحمة المعبرة أزليا عن لوعة المحب وتدلل المحبوب وتذلل المحب ومفارقات العشق وما إلى ذلك، تلك الملحمة التي تؤطرها أبدا لازمة العوازم. ونجد في تاريخ الأسطوانة حالات فشل ذريع لهذا المشروع. فمثلا احنا ممكن نحط حتة صغيرة للمطرب الدمشقي أحمد الشيخ في تسجيله لقصيدة مصرية الملامح موسيقيا مأخوذة أيضا من ديوان ابن الفارد، يستهلها اعتباطيا تماما ببيت يستعصي إدراك استعارته على المستمع غير المتمرس بالشعر الصوفي، بل يستحيل فهمه أساسا إلا عودا إلى البيت السابق الذي لم يشأ أن يسجله، لأنه يقول: لها بأعيشاب الحجاز تحرش. يعني البيت مش مفهوم أساسا. هذا خير دليل على أن عبقرية المطرب تكمن أيضا في قدرته على استخراج الأبيات المناسبة وبناء مشروع شعري آخر يختلف عن المشروع الأصلي. أما يوسف المنيلاوي فمشروعه الشعري محكم البنية، يدل على خبرته في انتقاء مادته الشعرية. يبدأ قصيدة وهواه وهو آليتي بقسم: وهواه وهو آليتي وكفى به قسما أكاد أجله كالمصحف. يبدأ القصيدة بقسم كما تبدأ عدة صور من الذكرى الحكيم، غير أن قسم المنيلاوي يحتمل أكثر من تفسير كما سنبين. أما ختام هذا القصيدة الجديد الذي صاغه المنيلاوي فهو لفظة شوفي شوفي، كأنه يوحي بالشفاء المحب من بلواه بمجرد تذكره ملاحة المحبوب. أقرأ نص القصيدة لكي يكون كلامي مفهوما تماما: وهواه وهو آليتي وكفى به قسما أكاد أجله كالمصحف. لو قال تيها قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقفي، أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكفي. لا تنكر شغفي بما يرضى وإن هو بالوصال علي لم يتعطفي، غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي من حيث فيه عصيت نهي معنفي. لو أسمع يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسفي، أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الكرى قدما من البلوى شفي، أي شفي طبعا. كما سبق نشعر بأن الشيخ يوسف يوحي بالشفاء المحب من بلواه بمجرد تذكره ملاحة المحبوب، مع أنه طبعا شفاء وهمي تسطر طابعه الخيالي لازمة العوازل عسفا وغناء. يا أنا وش للعوازل عندنا، وهي جملة لحنية مؤطرة للقصيدة على الوحدة يشعر تكرارها المستمع بحتمية الولوع والاستسلام للشكوى البائسة، ويتناقض ضمنيا وموسيقيا مع ما في الكلمات من بوادر الأمل في الشفاء. وهواه وهو آليتي هي إحدى قصيدتين سجلهما الشيخ يوسف المنيلاوي من مقام العشاق المصري. ثانيتهما هي قصيدة لا تحسبوا أن ميلي بينكم طربا. على فكرة طربا منصوبة بدون ناصب، يعني بدون سبب واضح للنصب، وأقترح أن نستمع فقرة منها.
لا تحسبوا أن ميلي بينكم طربا من لذة الراح، من لذة الراح أو من لذة النغم، ولا تظن اهتزاز الجسم من فرح، فالطير يرقص مذبوحا من الألم.
العشاق أقل المقامات الستة المستخدمة في غناء القصيدة الموقعة النهضوية، يعني بياتي وسيكا وحجاز ورست وصاب وعشاق، هي أقل هذه المقامات حظا من الاختيار من قبل المطربين، بل ينفرد به المنيلاوي بين أبناء جيله، وهو المقام الوحيد ذو الجذع المتسم بالهيكلية الدياتونيك الذي اختير لأداء القصيدة في هذه الفترة، إذ لا أثر إطلاقا لقصيدة جهركا أو عجم أو قصيدة كردي، وإن كان ذلك لا يمنع المرور على هذه الألوان المقامية أثناء المسيرة اللحنية. ما شرحك لذلك مصطفى؟
استخدام مقام العشاق ما كانش موجود عند الشيخ يوسف المنيلاوي، على الأقل في التسجيلات قبل سنة 10، يعني التسجيلين وهواه وهو آلياتي ولا تحسبه الاثنين سنة 1910. اللي خلاه يترك هذا المقام، هل لسلام حجازي والمسرح الغنائي أثر على المنيلاوي؟ مش عارفين. تقليديا دايما القصيدة بتتغنى يا من الرست يا من البياتي يا من السيكا يا من الحجاز يا من الصبا، ده حقيقي. المظهرين التانيين مظهر الجهركة ومظهر العشاق ما بيظهروش في غناء القصايد أبدا،
ناهيك عن الكردي.
ناهيك عن الكردي أكيد. فبالتالي ده يعني تجرؤ واستحداث على ما هو معروف وموروث. حتى في حلقات الذكر، في حلقات الذكر بيغنوا مرسل عشاق وجركة كتير، بس موقع صعب. أحيانا بيكون في ذكر جماعي نشيد يعني من العشاء أو من الجهركة، لكن مش ارتجال على الوحدة أبدا حتى في حلقات الذكر اللي هي من غير تخت. يمكن ده له علاقة بلحن العوازل وصعوبة تشكيله من العشاء والجهركة، ما بيطلعش مستصاغ قوي، فهم حتى لما بيعزفوه بيعزفوه مرة كده وبعدين بيتراجعوا تاني ويرجعوا يعزفوه من البياتي لما بيقلب بياتي. ولا انت ايه رأيك في هذه الملاحظة؟ مش عارف.
انا مش فاهم لغاية دلوقتي ليه العوازل مش ممكن تتغنى هواند، مش ممكن تتغنى عشاء.
يا انا وشت العوازل عندنا
تيجي يعني
تيجي مش ما فيش مش هتيجي، بس مش مستصاغة قوي كمان على ايامهم ما كانتش مستصاغة اكتر. مش عارف.
يمكن تقسيم قصيدة وهواه وهو آليتي المسجلة إلى 6 وحدات تالي الدولاب البوسليك وعزف الأنونجي مزن البنب، زن البنب الذي يستغرق جملتين مغناتين، وهو أي وهوى وهوى أي وهوى، قبل أن يتحول وزن البنب إلى الوحدة السائرة المعتادة في القصائد على الوحدة. والفقرتان الغنائيتين الأولى والأخيرة تؤطران القطعة بلونهما البوسليك الذي يسمح بسماع نغمتي الحجاز والكردي في الفرع.
هم يسمونها الوحدة المتوسطة أهل الطرق يعني.
يا سلام. وتعالجان سريعا منطقة الجذع في قفلة، بينما الوحدات المتوسطة تركز حصريا على المنطقة العليا للحن بين الفرع والعقد الثالث، ويطغى عليها لون البياتي على الحسيني والعشاق على درجة المحير، مرورا بتلميحات خاطفة للجركة على درجة الكردان. ما أقترحه هو أن نقتصر على تحليل الوحدة الأولى، ربما نسمع القصيدة كليا قبل الشروع في هذا التحليل.
يلا بينا.
Thank you.
عودا إلى تحليل هذه القطع، كما هي الحال في قصيدته لا تحسب أن ميلي بينكم طربا، يرسي الشيخ يوسف المنيلاوي الشطر الأول من المطلع في منطقة الفرع، مستخدما درجات ثلاثة من مظهر أو من نغمة الحجاز، يعني عجم شحناز ومخير، في صايحة، صايحة توحي بالصدق اليمين، حرصا منه على أن يقع المقطعان الأخيران من الجملة وها واه واه على الدم الأساسي لدورة البمب، علما بأن غناء هذا البيت يبدأ مع الدم الثاني من دورة البمب، كما يقع على درجة المحير لحنيا، أي سقف المقام والدرجة التي تبعد ديوانا كاملا عن الركيزة الدوكا. وبراعة التقطيع هنا تكمن في استفراد الإيلاء القسم من الشطر وجعل هذا القسم جملة مستقلة عن باقي البيت الذي لا يريده المنيلاوي كاملا في هذه المرحلة من أدائه. لا يقول منذ البداية وهواه وهو أليتي وكفى به، هي فقط وهواه وهواه.
كانوا بيقول يا ليل،
تماما. والجدير بالذكر أن قواعد مطابقة البحر الكامل مع إيقاع الوحدة كما يمكن استنتاج هذه القواعد من المقارنة بين عدة تسجيلات كانت تفرض نظريا على المطرب تركيبة مغيرة. من المتوقع أن نسمع دم وهواه وهو، يعني وهواه وهو، كنا عايزين دم وهواه وهو، تمام؟ فمن عادة المطربين أن يشرعوا في الغناء بعد الدم عند التك الأولى، عندما يكون البيت من البحر الكامل، حتى يتطابق آخر مقطع للتفعيلة لن في متفاعل، يعني متفاعل لن متفاعل مع الدم الثانية، سواء أبدأ البيت بتفعيلة متفاعل النمطية أم تفعيلة مستفعل البديلة الجائزة، تمام؟ هذه هي التركيبة الإيقاعية التي يتبعها كل المطربين في بداية قصيدة من البحر الكامل. مثلا أبو العلا محمد في أفديه إن حافظ الهوى دم أفديه إن، وكذلك سلام حجازي في مستهل قصيدة سفر اللثام عن دياج الحندسي، فتقع الدم على مقطع ثا، دم سفر لثا، وهو المقطع الذي يطابق لن في التفعيلة. وكذلك الشيخ يوسف نفسه في ضيعت عهد فتى، دم ضيعت عهد، استقع الدم على مقطع عهد، والأمثلة كثيرة جدا. فلا يعجبن القاري لمعرفة هؤلاء المنشدين والمطربين بدقائق علم العروض نظريا كان أم عمليا، فإلمامهم بمبادئه ليس موضع شك. كثير من حالات مد القصير في الغناء التي قد تبدو عند أول وهلة غير مبررة لغويا ولا يحلها إلا ضرورات الغناء والتعبير ومطابقة الإيقاع، هي في الحقيقة احترام للعروض، كمد المنيلاوي في بيتنا هذا هاء به في آخر الصدر، وهو مد يقتضيه العروض، وكذلك مده هاء أجله في العجز. ويلاحظ أن المنيلاوي يعود إلى هذه الدخلة النمطية عند انتهاء زن البنب والدخول في الوحدة بعد استيفاء قسمه، هذا القسم الذي تسبقه أي الإيمان، مدا في نفس الوقت فتحة واو القسم وهواه، بحيث تضيف سياسة الإلقاء والأداء الخاصة بالشيخ يوسف المنيلاوي معاني جديدة للنص، فيمتزج القسم بالندبة، كأن المطرب يتوجع من هوى محبوبه قائلا ليس فقط وهواه واو القسم، بل نكاد نسمع وهواه بواو الندبة. بعد تحويله مظهر الحجاز إلى مظهر البياتي في غناء الشطر الثاني من البيت الأول، ينزل المنيلاوي سلم المقام ويردد 4 مرات درجة الدوكا في عبارة كالمصحفي، في قفلة بسيطة هي أشبه بهمس الورع المرتاع من فظاعة قوله. المنيلاوي يهمس الكلمة الأخيرة من المطلع ليوحي بكل احتمالات البيت، قسما أكاد أجله كالمصحف. فلا شك أن له معنى ظاهرا لا جدال فيه، وهواه وهو آليتي وكفى به قسما أكاد أجله كالمصحف، يقسم الشاعر بهواه للذات الإلهية، فيصير القسم بهوى الله القسم المختار، وهو يمين كاف، حيث موضع لفظة قسما من الإعراب هو التمييز، وكفى به قسما. تمام؟ حتى يكاد الشعر أن يجل القسم بهوى الله كالقسم بالمصحف، وكفى به قسما تمييز أكاد جله كالمصحف. ولكن إلى جانب هذا الشرح الظاهر الذي لا نستطيع أن نستبعده لأنه الشرح العادي لهذا البيت، هناك عدد من الوجوه البديلة. ماذا لو عادت الهاء إلى محبوب دنيوي بدلا من جبار السماوات؟
أوه تبقى عيبة قوي.
ألا يقرب ذلك بيتنا من شنيع التجديف؟ ماذا لو فهمنا قسما في أول الشطر الثاني ليس كتمييز، ليس وكفى به قسما، بل ماذا لو فهمنا قسما هذا في بداية الشطر الثاني كبداية يمين آخر؟ أيصير المحبوب ساعتها شبيها في جلاله بالكتاب المقدس قسما أكاد أجله، ليس القسم أجله المحبوب كالمصحف؟
هتودينا في ده يا فريدريك،
يا للفظاعة فعلا.
هتقفل لنا المؤسسة يا فريدريك.
حين يلعب ابن الفارد بالنار يحسن المطربون المحنكون اللعب على أوتار الشطح والجذب والجنون الكامنة كلها في خطاب الصوفيين. وها هو الشيخ يوسف يعترف همسا بعشق دنيوي على نغمة العشاق الموحية بالأسى. تقدر الإشارة هنا طبعا إلى أننا لا ندعي أن مثل هذه المراوغات اللفظية مخططة أو حتى واعية أو حتى مبررة لغويا وتركيبيا، وقد يكون المنيلاوي أول المندهشين لو أنه قرأ أو سمع هذا الكلام. بل ما أعنيه هو أن سياسته في الأداء والتقطيع هي من الحذق والغنى واللطافة، بحيث تفتح المجال لمثل هذا التحليل وتحث على تأويل ما تمليه عليه تقلبات عقله الباطن من حلى وزخارف بديعة قابلة لأن توحي بتلك الانطباعات أثناء الاستماع إليه. وبهذا الكلام نختم هذه الحلقة.
شكرا يا عمنا، وهتقفل لنا المؤسسة. على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامجي من التاريخ. نترككم في الأمان.
من التاريخ، فكرة وإعداد مصطفى سعيد.